الحمد لله الذي أكرمنا بتلالي أنوار كتابه المنزل على لسان نبيه المرسل، نسأله تعالى أن يصلي ويسلم عنا في كل لمحة ونفس على عبده المجتبى الأقدس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن حظي بمحبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا وتدبرنا لخطاب مولانا إيانا وتعليمه لنا وإرشاده وتبيينه جل جلاله وتعالى في علاه، مررنا على قوله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل يا نبينا يا محمد لهؤلاء الذين تخاطبهم لإسعادهم وإنقاذهم وإرشادهم، فيابون إلا أن يكابروا وإلا أن يعاندوا وإلا أن يجحدوا. فإذا قالوا لك إن لم نجد لك شاهدا من اليهود ولا من النصارى أهل العلم بالكتاب، سألناهم عنك فذكروا أنهم لا يعرفونك وأنك لست مذكورا عندهم في الكتب، اتركوا اللجاج في الفرعيات وموطن الأهواء والناتي إلى الحقيقة. أي شيء أكبر شهادة؟ أنتم تريدون المعرفة أني رسول صادق أم لا؟ فلما تربطون ذلك بهؤلاء أولئك؟ اتركوا الجميع وتعالوا إلى الشاهد الأكبر، انظروا الدلائل، انظروا البراهين الواضحة البينة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لله. أي قل الله أكبر شهادة. وأي شهادة تساوي شهادة الله الذي أحاط علما بكل شيء جل جلاله وتعالى في علاه؟ شهادة المبدئ الخالق المصور الغني عن كل شيء، التي لا يمكن أن يحابي فيها ولا أن يداهن فيها ولا يطمع في شيء يصله من نفع ولا يخاف ومن شيء يصله من ضر، وأحاط علما بكل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ووجه إليهم الخطاب في وهذا الاستفهام لعظمة الحجة، لعظمة البرهان، أي شيء أكبر شهادة؟ فإنهم لا يستطيعون أن يحيدوا عن أن يقولوا الله أكبر شهادة. قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو شهيد بالأكبر شهادة وهو الله، هو شهيد بيني وبينكم بما أرسلني وآتاني من الحجج والبراهين التي أعظمها القرآن الذي أتلوه عليكم. فتريدون شهادة أكبر من شهادة الله؟ والواقع أن القوم أخفوا شهادتهم لرسول الله وهم يعرفونه ويعرفون أنه المذكور في الكتب عندهم صلى الله عليه وسلم بدواعي أغراضهم ومطامعهم وخشيتهم على ما يسميه بعض أهل العلم بالسلطة الزمنية، فإنهم في سلطة تأخذ زمنا معينا يأخذون بها مصالحهم وتأتي إليهم بها أموال الناس، فهم بهذا الدين الذي هم عليه يخافون إن تبعوا هذا النبي أن يخسروا هذا النفوذ والسلطة والجباية للأموال، وما علموا أنهم لو اتبعوه بل علموا وجحدوا وعاندوا، لو اتبعوه لسيق إليهم خير الدنيا والآخرة، ولا اعتلوا قدرا ومنزلة، ولكن هكذا تفعل الأهواء بأصحابها. وأشد شيء إذا كان منافع الإنسان الدنيوية ونفوذه السلطوي مبني أو مرقب على أمر اعتقاد أو دين، فإن عندئذ يسخر الدين تسخيرا ويلعب به لعبا، كما نرى في تاريخ الديانات، وأنه تطرأ عليها الحوادث كلما مرت بها الأزمنة، لما يقوم عند البارزين فيها والمتصدرين فيها من مطامع مبنية على هذا الدين، فيرعون جانب المصالح والمطامع ولا يبالون بحقيقة المأخوذ من دين الله تبارك وتعالى والمتلقى عن رسل الله، فيؤدي بهم ذلك إلى أن يغيروا ويحرفوا ويبدلوا، ولكن لا يسمحون بأن يفوت عليهم شيء من مطامع الدنيا ومصالحها، وهذا خروج عن منهاج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي لي هذا القرآن فهو بمثابة شهادة من الله لي، يقول لكم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا رسولي عبدي اصطفيته وأرسلته بكتابي وبكلامي، وأوحي إلي هذا القرآن، أعظم شاهد وأكبر حجة على أني أتيتكم من عند الله وأن الله يشهد لي أني رسوله. ولله شهيد بيني وبينكم جل جلاله وتعالى في علاه، وأوحي إلي هذا القرآن معجزة وآية لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله، فتحديتكم بعشر سور فما استطعتم، فتحديتكم بسورة واحدة فما استطعتم، أليس هذا خبر لكم من الله أني رسوله، وشهادة لكم من خالقكم أني الذي أنبئت وبعثت فيكم بالحق والهدى؟ أوحي إلي هذا القرآن بما يحتويه من معجزات لأنذركم به، أخوفكم من سوء المصير لتنقذوا أنفسكم حتى لا تخسروا، حتى لا تهلكوا، حتى لا تعذبوا، لأنذركم به. ومن بلغ، ولما كان الشان شان خطاب للكفر وإنقاذ منه اكتفى بذكر النذارة، وفي طيها معنى البشارة، فإن من تخلص من السوء والعذاب فقد حصل النجاة، ومن حصل النجاة فهي أول بشارة، وبعد النجاة نعيم ومنن لا تحصى لأهلها ولمن استجاب وقبل فضل الله سبحانه وتعالى. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن من قاص أو دان عرب وعجم، لأني مرسل من عند رب الكل إلى الكل. فأهل التكليف بمنهج افعل ولا تفعل، ومن لم يكن مكلفا فيعلمون أن الذي يسبحون بحمده وهو إلههم اصطفاني من بين خلقه وأرسلني بالهدى، فقد شهد لنبينا الضب والغزالة والشجر والحجر، وسلموا عليه ونطقوا بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول وكل مكلف بلغه القرآن في أي مكان وفي أي زمان فأنا له منذر وأنا له مبلغ وأنا له مرسل من الله. وقد تقدم معنا ما جاء في الآثار وفي الأخبار أن من بلغه القرآن فكأنما رأى رسول الله، وأنه يقول محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن وعرف أوامره ونواهيه فكأنما كلمه رسول الله وشفاهه به. ومن هنا كان لأرباب القلوب عند تلاوة القرآن شرف في الاتصال الروحاني بالجناب الأقدس المبلغ عن الله جل جلاله. لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فكأنما وصلت إليه بنفسي وأذرته وأنذرته وبينت له. لأنذركم به ومن بلغ، لهذا لا شيء أصلح للعباد من إظهار معاني القرآن. لمن يعرف العربية بأصل اللغة التي أنزله الله بها، ولمن لا يعرفها بترجمة معانيه إلى لغاتهم، فهذا من خير ما ندعو به عباد الله إلى الله ونبين لهم به حقيقة الحق. وهذا مع وجوده فلا يزال التقصير فيه موجود، وأظهر ما يكون هذا التقصير من وجهين. الوجه الأول أن هذه الأمة المسلمة المؤمنة التي صدقت بمحمد وما جاء به عن الله سبحانه وتعالى لم تحسن ترجمة معاني القرآن في تعاملها ولا تخاطبها وفيما تتحقق به من نفسها. والوجه الثاني أن الاهتمام بنشر القرآن ومعانيه وإيصالها إلى العقليات للمكلفين الموجودين على ظهر الأرض بمختلف طرق تفكيرها ونظراتها، إيصال هذا القرآن ومعانيه إليهم لم يأخذ الهم الكافي عند المسلمين، ولم يستفرغ أيضا الوسع الذي عندهم والطاقة التي يملكونها. فكل الذي حصل في هذا الجانب موجود بين أهل الإسلام طاقة أكبر من هذا تستطيع أن تخدم هذا الجانب أكثر وتبين للناس هذا المعاني أكثر، وحينئذ يكونون أدوا الدور العظيم في تبليغ الرسالة. فإنهم عند القيام بهذا العمل الذي ينوبون فيه عن المرسل من الله عز وجل يكونوا قد وصلوا إلى حقيقة معنى الرسالة والبلاغ، فكأنهم فسحوا المجال ليحصل كل فرد من هؤلاء المكلفين الذين يتصلون معاني القرآن لمواجهة ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال لأنذركم به ومن بلغ، فكل مهمة المبلغين لرسالة الله والداعين إلى الله أن يوصلوا هذه النذر بإبلاغ هذا القرآن ومعانيه إلى طوائف المكلفين على ظهر الأرض، فكم قصرنا في هذا كثيرا. إن من المسلمين من إعلاناتهم باللغات عن شركاتهم ومؤسساتهم بعض أعمالهم التجارية ما يفوق ما نشر عن القرآن بأضعاف، وربما هذا الذي كثر النشر عن بعض أعماله التجارية لتوصل إليها باللغات المختلفة لم يتكلف ترجمة معنى آية واحدة من كتاب الله ليوصلها إلى تلك الأطراف. فاعجب لحالنا، حوله الله إلى أحسن الأحوال. لأنذركم به ومن بلغ، فلن نستطيع أن ندل الناس على الحق والحقيقة بمثل بيان معاني كلام ربهم جل جلاله وإيصاله إليه. فكم يهز القلوب وكم ينورها وكم يطهرها وكم يصلحها وكم يوقف على الحقيقة. يسمعه المشرك الكافر فلا يملك عند سماعه إلا يقولنا له لحلاوة وإن عليه للطلاوة، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما ينبغي أن وما يكون هذا من كلام البشر. يسمعه أهل الكتاب فتكون منه الطوائف الذين يعلمون صدق هذا الوحي، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فما أعظم تقصيرنا نحو القرآن في تدبره من قبلنا وتأملنا وتثقفنا بثقافته وتفقهنا بفقهه وعملنا بمقتضى ثم نشر معانيه في عباد الله تبارك وتعالى. بل ربما وجدنا أن كثيرا من معاني هذا القرآن تحتاج منا نشرا في أسرنا، غائبة عن أذهان الأسر غائبة عن أذهان الأبناء والبنات وسط ديارنا، ونحن مقصرون في إيصال هذه المعاني إليهم وفي دلالتهم عليها. فيجب أن يلتفت نظرنا إلى القيام بهذه المهمة العظمى في الوجود، أن نوصل كلام الموجد إلى الخلق، نوصل كلام الخالق إلى الخلق، ونبين لهم أوجه معانيه لأنذركم به ومن بلغ. وواصل الحق سبحانه وتعالى في المنهاج الذي ارتضاه لأنبيائه وخاتم أنبيائه يحاور ويحرك الضمائر ويجمع بين منطق العقل وصدق الروح وشعور الباطن والوجدان. يقول أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ يا هؤلاء الذين تفرد الخالق بخلقكم وإيجادكم تجعلون له أندادا وتلصقون به شركاء، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سواء من المشركين وممن تجاوز حده من أهل الكتاب فخرج عن منهج النبي موسى والنبي عيسى فصار يدعي الألوهية ويقول عزير بن الله والمسيح من الله غير ذلك، أئنكم لتجعلون مع الله آلهة أخرى؟ وكيف يليق بكم ذلك؟ وفيهم من جاء إليه يقول يا محمد أما تشهد أن مع الله آلهة أخرى؟ قال لا إله إلا الله، بهذا بعثت وإلى هذا أدعو. ونزلت الآية ومنهم من جاء إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول إن اللات والعزى سيشفعن لي يوم القيامة. يقول أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، وإنما يشفع عند الله بإذن الله من ارتضاه الله للشفاعة في من أخبركم أنه يشفع. وأما من عند أنفسكم تتخذون لو آلهة تشركون ثم تقولون شفعاؤنا عند الله. يقول قل لا أشهد، قل لهم هذه عقيدة باطل وخطأ، لا أقرب منها ولا أدو. أنا أمامكم لا ثابت على منهاج الحق والهدى، أنكر ما تنسبونه إلى الله من الشريك، لا أشهد. قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد جل جلاله وتعالى في علاه، وإني بريء مما تشركون، إنني بريء مما تشركون. وهكذا كان شأن الأنبياء. قال القوم المكذبون بسيدنا هود على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا، تعالوا أنتم الآلهتكم وكيدوني ولا تنذروا. وما هذه القوة اللي عندك؟ أبي ذاتك قال له إني توكلت على الله، أنا واحد من خلق الله لكني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه معاني القرآن التي يجب تنتشر في مشاعرنا وفي أسرنا وفي ناشئتنا. يقول تعالى قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. وبعد إقامة الحجة في أن الله أكبر شهادة، وهذه آيات أنني صادق، والاستغراب من كونكم تجعلون مع آلهة أخرى، وإعلاني لكم الثبات لأن الناس يحتاجون إلى القدوة. ولو قامت الحجة ووضح الحق في أمور، فإن من كبير ما يؤثر عليهم أن يكون أمامهم من يشهد شهادة الحق وينتهج نهج الحق، يكون ذلك مؤثر عليه. فهذا قال قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. الحجة قامت والقدوة حضرت. فما عندكم، ما عندكم بعد، ما يؤخركم عن الإيمان. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. مع ذلك كله فتعالوا بعد هذا الترتيب وهذا التسيير لاستئنارة عقولكم، نرجع إلى القضية الأولى التي لم نبدأ معكم جدالا فيها وقلتم إن أهل الكتاب لا يشهدون لك ولا يعرفونك. قل هم هؤلاء أنفسهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، لكن لما جيتم وقلتم من يشهد لك ويحج أن الكتاب أنكروك لم أجادلكم في القضية ورفعتكم إلى رأس الأمر وقلت لكم أي شيء أكبر شهادة، وكيف تشركون بالله ما لم ينزل به سلطان، وقمت لكم قدوة في المجدان. بعد إذن فخذوا البيان أيضا، الذين تنكروا لوصفي هم يعرفونني وأنا موجود بصفتي عندهم في التوراة وفي الإنجيل، يقولوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يعرف ابنه من بقية الأبناء؟ يفرق بينه وبين بقية الأبناء ويختلطون على مدري وين ابنه وين ابن الثاني، ويعرف ابنه على طول يميزه. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب سأل سيدنا عبد الله بن سلام عالم من علماء الكتاب كان يعلم التوراة ثم آمن بالمصطفى، قال إن الله يقول في كتابه الذين تعلم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما المعرفة هذه؟ قال يا أمير المؤمنين عرفته حين رأيته بينكم كما أعرف ابني أول ما وقع نظري عليه، ومعرفتي له أشد من معرفة ابني، فإن ابني ما أدري ما فعلت أمه ولا ما يفعل النساء، ولكن محمدا بوصفه هذا في التوراة ذكره الله، فأنا أشد له معرفة من معرفتي بابني. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب صدقت ووفقت. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في هذا شان البشرية في المناكرة وجحود الأمور الواضح خصوصا عند المطامع والأهواء، وشؤون الكتمان لما يعلمون. فكما أنهم يتناسون عظمة الله في شؤون حياتهم حتى دعوا أي شيء أكبر شهادة، ومن تناسي عظمة الله تبارك وتعالى يحصل الزيغ، يحصل الزلل، يحصل الرياء، يحصل الكبر، يحصل العجب، يحصل الاعتداء. ولكن لو امتلأوا بتعظيم الله أي شيء أكبر شهادة، لا استقامت قلوبهم واستقامت أبدانهم على طاعة الله وأقاموا منهج الله فأحسنوا عمارة الحياة كما أحبها الموجد الخالق جل جلاله وكان في ذلك صالح الخلق. كذلك تأتي المناكرة مع معرفة الخصوصية ومشاهدة الأمر. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذلك أنه بقي بعد التحريف والتغيير من أوصافه ما ينطبق تماما عليه، وهم أيضا كانوا يبشرون به ويقولون للأوس والخزرج قرب وقت بروز نبي آخر الزمان يأتينا فنقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم، هم يقولون هكذا. وكانوا في حروبهم إذا حاربوا من حاربهم توجهوا إلى الله بالنبي محمد بالنبي الذي يأتي في آخر الزمان، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فقل أنتم أصلا بقاؤكم إلى هذا الوقت ووجود هذا الأمر لكم ما عندكم من تمكين أو خير كان ببركته وبواسطته، واليوم تنكرون صفته عندكم. فبلغ بهم الحد إلى الكتمان، كتموا هذه الصفة بين كبارهم وعلمائهم، تشاوروا ألا تخبروا العامة وأن قولوا العامة ليس هذا هو النبي الذي كنا نحدثكم عنه. حتى أن سبق الأنصار إلى الإسلام كان بسببهم. كانوا يقولوا لهم سنقاتلكم، فلما رأوا الحبيبة وسمعوا كلامه قالوا ما نرى إلا الذي تتوعدنا به يهود، هذا الذي يقولون عليه نسبقهم إليه، فكانوا سبب السبق سبحان الله. وسبق الذين كانوا يتوعدونهم به سبقوا إلى الإيمان به وهم أنكروا وجحدوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يقولوا كتموا من صفته وغيروا بعضها، بدلوا الصفة من أجل يظهرون على العوام حقهم، يقولوا عندنا في الكتاب غير هذا، شوف هذا وصف ما هو فيها ما ينطبق عليه، هذا وصف. بدلوا بعض الصفات وكتموا بعض الصفات الأخريات، ومع ذلك هم يعرفون كما يعرفون أبنائهم، ولكن اتفقوا بينهم أن اكتموا. قد سمعنا فيما مضى أن أم المؤمنين صفية بنت حيي حدثت عن موقف شهدته من أبيها حيي بن أخطب ومن عمها، وأنهما التقيا بعد أن رجع من عند رسول الله في ليلة، فقال ما ترى في الرجل؟ قال هو الذي حدثنا عنه موسى، هو الذي في التوراة بعيني. قال فما تقرر؟ قال معاداته إلى الأبد، معاداته للأبد. هو يقول أنه هو ذا نفسه الذي تحدث موسى رسول الله، فآثر تلك السلطة، وهو نفس الدوافع التي حصلت على الناس فيما مضى في العصور الوسطى الذين انتسبوا إلى الدين وأقاموا سلطتهم على الدين، حاربوا كثيرا من تأمل آيات الكون واكتشاف شيء منه، لأن ذلك في نظرهم قد يؤدي إلى اكتشاف تغييرهم وتبديلهم لما غير وما بدل، وصاروا يستعملون الدين حتى الذي يدفع لبعضهم ممن لم يثبت على ما بقي من تربية النبي عيسى، من دفع له أكثر فالمغفرة له قريبة ويعطيه الصك أيضا بالغفران، والذي يدفع أقل مغفرة قليلة، إلى غير ذلك من الترهات والكلام الفارغ، حتى دعا ذلك إلى تنكر الناس للدين من أصله. ثم جاء دين الله الحق وظهر، فاستقبل الناس بعد أن حاربوا هذا الإسلام الانطلاقة في النظر في آيات الكون، فإنهم يجدون صاحب هذه الرسالة يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا وأقيموا شؤونكم على تدبر وتأمل، فإن الله جعل من الأمر ما حكم فيه بإيجاب وما حكم فيه بتحريم، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وترك مساحات لعقولكم في المباح الذي لا يترتب عليه ضرر على الناس لا في فعله ولا في تركه، فتركها لكم لتقيسوا وتستثمروا بحسب ما تهديكم عقولكم إليه. وفي ذلك وضع الحق كل إمكانية وطاقة عند الإنسان في موضعه، فوظف العقل في موضعه، وجاء في أمر ونهي قال هنا امتثل، فإنه قد علم ما يضر الإنسان وما ينفعه فأوجب وحرم، وكما قال يحرم لهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ثم ترك لهم مساحة فيها يتسابقون، وهي ممنوحة من الله لخلق مؤمن وكافر وصادق وكاذب وفاسق وخير، ممنوحة لهم، كل من اشتغل فيها فليذهب وليأتي بتطوير في بناء، بتطوير في استعمال أجهزة، إلا أن أحدا منهم لن يجد شيئا جديدا في الكون أبدا. ولذا تجد ألسنتهم باللغات المختلفة، إذا واحد منهم توصل إلى شيء يقول اكتشفت، وش معنى اكتشفت؟ يعني شيء موجود بذاته، ما هو مني، هو موجود أصلا وأنا بس تنبهت له عملت عقلي حتى وصلت إليه، هو موجود أصلا. وكذلك كل قانون الكون بما فيه ما يتعلق بشأن زراعة أو جاذبية الأرض أو بشأن الهواء واختراقه أو بشأن العجلة ودورانها وكيفية زملائه، كل ذلك وإن ابتدأ بتفكير إنسان. والأعجب من ذلك أنه أكثر الباحثين في أسرار الكون هذا الاستفادة منها يبحث في جهة وأمر معين فيكتشف أشياء من باب آخر. كثير يحصل لهم هذا، يعني الأمر مش منهم ولا لهم فيه شيء، مائدة بسيطة قال مد يدك تصل إلى ما يسرت لك منها مما أوجدته أنا جل جلاله وتعالى في علاه. فالله هو الذي أوجد الكون بما فيه، ثم هدى للإنسان كيف يستعمل طاقته في استثمار هذا الكون وقوانينه لينتفع بها كما أراد في على حسب منهاج الله بالنسبة للمؤمنين. يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال هؤلاء خافوا على سلطة زمنية، خافوا على أموال، لكن خسروا أنفسهم ذواتهم بكلها راحت. وهذا من الخبل أن تحرص على مال أو على سلطة وتهلك ذاتك. قال الله هؤلاء من أجل رغبتهم في المتاع الفاني خسروا أنفسهم، فتعرضوا للفساد في العالم وللعذاب في الآخرة إلى الأبد، فخسروا أنفسهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني لا ينكروا الحق ووحدانيته والمصير إليه وصدق رسله إلا خاسر، كما سيأتي معنا بعد آيات قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وهذا ميزان من موازين التي يجب أن تكون على بالنا، ميزان الخسر والفوز. ففي القرآن في هذا بيانات غائبة عن أذهان أكثرنا وأكثر ناشئتنا، فلهم مقاييس للفوز والخسران غير هذا، وهذا من ضعف الصلة بوحي الله، من ضعف الإيمان، من ضعف التحقق بحقائق الإيمان، فيجب الرجعة إلى ذلك. قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن خسرانهم أن الله قد أوجد أماكن في النار وأماكن في الجنة، أماكن في الجنة وأماكن في النار لكل مكلف سيوجده إلى أن تقوم الساعة، ولكن ما قد جعل باسم فلان في النار وما جعل باسم فلان في الجنة، فكان أحدهم كافر والثاني مؤمن، يقول اليوم تعالوا تعال أيها الكافر إنك لو آمنت أعطيناك تلك المنازل كانت باسمك في الجنة انظر إليها، لكنك كفرت وكذبت، فاليوم نستبدل غيرك بها، تعطيها فلان ابن فلان متعالي فلان المؤمن خذ منازل هذا، انظر أيها المؤمن كانت هناك لك منازل في النار، هذا المحل لك تكون في النار لو كفرت، لكنك هديت إلى الإيمان فخذها أنت أيها الكافر، تبادلوا خذ منزله هنا وهو يأخذ منزلك هنا، فذلك يوم التغابن يعرف من الفائز ومن الرابح ومن الخسران، ها من هو الفائز الذي اغترب شوية من الربا ولا بقليل من سلطة زمنية، ولا هو الفائز هذا ولا الفائز اللي يستقر في الجنة ومنازله ويأخذ منازل غيره فيها ومنازله في النار يعطونها غيره، من هو الفائز ومن الخاسر منهم؟ هذا حقيقة فوز وحقيقة خسران يقررها القرآن في آيات كثيرة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم، فكذلك من أقبح الناس عند الله من يعلم خصوصية صالح ويتحققها ثم يكتمها عندا وحسدا، عندا وحسدا، ثم يتنكر له ثم يعاديه كشان هؤلاء مع الآيات المنزلة. قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقد تعددت مظاهر افتراءاتهم الكذب على الله، فمنهم تغييرهم لوصف النبي كذبوا على الله، ومنه ادعاؤهم البنوة لله، ومنهم ادعاؤهم الشريك مع الله، ومنهم ما قال المشركون وما قال أهل الكتاب كثيرا من الافتراء على الله تبارك وتعالى. من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، آيات واضحة بينه يكذب ويغير يبدل يحرف فيها، أو كذب بآياته، قال جاب بلفظة أو، يشير إلى أن واحد من الاثنين مهلك، فكيف إذا اجتمع؟ افترى الله كذب أو كذب بآياته، هم جمعوا الاثنين، افتروا كذب على الله وكذبوا بالآيات، فمن أظلم؟ من أظلم من طائفة المكذبات؟ إنه لا يفلح الظالمون، فإذا كان لا يفلح ولا يفوز الظالمون فكيف الأظلم يفوز؟ ومن أظلم من هذا؟ جمع بين الاثنين، افترى على الله الكذب وكذب بآيات الله، حفظنا الله من هذا الزيغ ومن هذا الضلال، ورزقنا معرفة الحق لأهله ومعرفة الفضل لأهله والأدب مع الله فيما رتب من شؤون فضله في البرية جل جلاله، حتى نعيش عبيدا لله خلص، ننال الخلاص والفوز الأكبر في المعاد، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.